إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أخرج مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما جالس في ظل الكعبة، والناس مجتمعون حوله، فأتيتهم فجلست إليه، فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزل منزلا، أي نزل في مكان، فمنا من يصلح خباءه ينصب خيمته، ومنا من ينتضل أي يرمي بالنشاب والسهم وغير ذلك، ومنا من هو في جشره أي يرعى غنمه التي تبيت في مكانها. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لم يكن نبي من الأنبياء قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما ينفعهم، وأن يحذرهم مما يعلمه شرا لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، أي تتتابع الفتن على هذه الأمة، فتكون الفتنة الثانية أشد من الأولى في الوقت الذي يتصور الإنسان حين نزول الفتنة عليه أنها مهلكة، فإذا به لما يرى الفتنة الثانية يعتقد أن الأولى كانت سهلة وهينة ويسيرة، ولذلك قال: وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف تذهب، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه، فالفتن يرقق بعضها بعضا ويهون بعضها بعضا. لماذا؟ لأن كل فتنة أيسر من التي بعدها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأتي يوم إلا والذي بعده شر منه، إلا والذي بعده شر منه. فيقع الإنسان في فتنة فيتمنى أن لو انشقت الأرض وابتلعته لعظمها وشدتها وخطورتها، ثم لا يلبس أن تنكشف الفتنة وتأتي فتنة أخرى بعدها أشد منها وأقسى، فيقول المؤمن: هذه أي هذه مهلكتي على الحقيقة أعظم من التي كانت قبلها. ثم لا يلبس أن تنكشف هي الأخرى وتأتي ثالثة وتنكشف وتأتي رابعة، وهكذا المؤمن في بلاء وفتن حتى تقوم الساعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأتيه منيته، أي يدركه الموت وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. انظروا إلى وصف الداء أو توصيف الداء ووصف الدواء له. إذا كانت الفتنة تحيط بالمؤمن من كل جانب فماذا عليه؟ عليه أن يتمسك بالإيمان وأن يتمسك بتوحيد الله عز وجل. قال: فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، الذي يحب أن يؤتى إليه. والحديث طويل، ولكن هذا الشاهد الذي أردت سوقه للأمة، أننا في زمن الفتن، أننا في زمن الفتن التي تموج موج البحر، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في البخاري وغيره، أن عمر رضي الله عنه قال: أيكم سمع النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم في فتنة؟ قال معاذ، قال حذيفة: أنا أمير المؤمنين، سمعت يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وولده، تكفرها الصلاة والصيام والزكاة. قال: لست عن هذا أسألك، وإنما أسألك عن الفتنة التي تموج موج البحر، الفتنة العامة التي تعم الناس جميعا ويخفى فيها الحق على كثير من الناس، فهم يتهارجون فيها تهارج الحمر. فقال: يا أمير المؤمنين، ما لك ولها؟ إن بينك وبينها بابا. قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال: لا أبا لك، قل بل يفتح. قال: يا أمير المؤمنين، بل يكسر. وكان عمر رضي الله عنه يعلم من الباب، هو أمير المؤمنين، عمر هو الباب، هو الحصن الحصين المنيع بين الأمة وبين وقوعها في الفتن. فلما مات أمير المؤمنين وكسر بابه، كانت الفتح على مصراعيها منذ أن قتل أمير المؤمنين على يد الخبيث أبي لؤلؤ المجوسي الشيعي إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة. فكان عمر رضي الله عنه هو الباب والحصن الحصين المنيع بين الأمة وبين فتح باب الفتن والشر عليها والشر عليها. فلما كان هذا واجب الأنبياء أن يدلوا أممهم على خير ما ينفعهم ويحذرونهم شر ما يضرهم، وكان أهل العلم هم ورثة علم النبوة وهم المسؤولون في أمة محمد عليه الصلاة والسلام بعد موته صلى الله عليه وسلم، وكان واجبا عليهم، وقد أخذ الله تعالى عليهم الميثاق: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فكان لزاما على أهل العلم أن يبينوا في كل عصر ومصر الفتن التي تحيط بالأمة من كل جانب، التي تحيط بالأمة من كل جانب. فأنا أرى أن الفتنة في هذا الزمان وفي هذا التوقيت وفي هذه البقعة من الأرض، بقعة بلاد العرب وبلاد المسلمين، أن أعظم فتنة تموج موج البحر في هذه البقعة ليس فتنة اليهود فحسب، وإنما هي فتنة الشيعة، هي فتنة الشيعة. هذا الدب الأحمر الذي أتانا من بلاد فارس، فالتهم العراق والتهم لبنان والتهم سوريا والتهم جنوب السعودية، وأطل برأسه إلى بلاد الشام كالأردن وفلسطين ومصر. فهذا عدو أخطر من اليهود. لماذا؟ لأن اليهود عداوتهم ظاهرة وهم يهود عند العامة والخاصة، فلا إشكال عند العامة أن اليهود أعداء، ولكن يبقى الإشكال قائما عند كثير من المسلمين ومن أهل السنة أن الشيعة مسلمين يشهدون الشهادتين كما نشهد، ويصلون إلى قبلتنا كما نصلي، ويقرون بنبوة محمد كما نقر. فلماذا هذه العداوة؟ الإجابة عن هذا السؤال تأتي تباعا على مدار عشرات المحاضرات وليس الآن. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما حذر أمته الافتراق وأمرهم بالاعتصام، ولكنه بيّن أن هذه الأمة تفترق لا محالة، وأن الناس كل الناس إنما ديدنهم وعادتهم الاختلاف والتنافر والتباعد والتباين. والله تبارك وتعالى قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، إلا واحدة. فلما كان هذا من الأمور الخاصة التي لا يعلمها إلا أهل العلم، حيث إن أهل العلم يرون الفتن وهي مقبلة، فيجب عليهم أن يحذروا الناس ويحذروا من وراءهم أن فتنة ما مقبلة عليهم. وأما غيرهم فلا يرى الفتنة إلا وهي مقبلة بعد أن تعمل عملها في القلوب والعقول. فالناس لا يرون خطر الشيعة ولا التشيع، ولكن أهل العلم يعلمون مدى الخطورة العظيمة على إيمان الأمة وعلى صلاحها وعلى تقواها وعلى عبادتها من خلال معرفتهم بمنهج التشيع وبأفعال وأخلاق الشيعة هنا وهناك. فكان لزاما علي أن أحذر أمتي المباركة السنية مما يحاك بها، كما قال الله تعالى: بل مكر الليل والنهار. فأمة الشيعة تمكر بهذه الأمة السنية المباركة بالليل والنهار، بالليل والنهار. وهناك آذان كثيرة تصغى إليهم وتستمع إليهم، وقلوب تميل إليهم، وعقول لا تفكر إلا على نحو طريقتهم، وإن كان ذلك مرض وليس ظاهرة خاصة في بلاد الشام ومصر على جهة الخصوص. لماذا؟ لأن الشيعة لا يقولون أبدا إننا شيعة، لعلمهم أنهم غير مقبولين في مصر بالذات، غير مقبولين. فهم مدخلهم وبوابتهم إلى القلوب والعقول المصرية بالتصوف، بالتصوف، لأن التصوف إلى حد ما مقبول عند الشعب المصري، حيث أن التصوف يعني في الظاهر محبة أهل البيت ومحبة الصالحين، وكيف لا يقبله المصريون وهم يعبدون الصالحين من دون الله عز وجل. فلما علم الشيعة بمقدار عقول وتفاهة كثير من أبناء الشعب، دخلوا لهم من المدخل الذي يسلكون منه إلى لب قلوبهم وأفئدتهم. ثم لا تلبس هذه الأمة إلا أن ترى بعد برهة ويسيرة من الزمان، لا أقول كثيرة، بأن معظم شعوب المنطقة تحولت تحولت عن دينها وعن ملتها من السنة إلى الشيعة. فكان لزاما علي أن أبين من هم الشيعة وما هو الدليل الذي بين من الكتاب والسنة أن فرقة ما ستفترق وتنحاز ناحية عن طريق أهل السنة والجماعة، عن الطريق المستقيم. وهذا ما أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تفرقت اليهود على 71 فرقة. يعني الخلاف في الأمم السابقة، افترقت اليهود على 71 فرقة، وتفترق أمتي أي أمة الإسلام على 73 فرقة. وفي رواية من حديث أبي هريرة أيضا: افترقت اليهود على 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. هذه الرواية أخرجها أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم وأحمد وغيرهم من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا إسناد الحسن لأجل محمد بن عمرو فإنه على شرط مسلم. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. كذا قال النووي والذهبي وابن حجر والألباني وغيرهم صححوا هذه الرواية. وقال الحاكم: هذا الحديث على شرط مسلم، ووافقه الذهبي كذلك. ولقد دس محمد زاهد الكوثري، وكان من علماء الدولة العثمانية، وكان صاحب بدعة، كان مبتدعا ضالا، دس الكوثري في هذه الرواية زيادة، قال: كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة، ليطعن بعد ذلك في محمد بن عمرو بن علقمة الذي يقصر عن شرط البخاري ولكنه على شرط مسلم كما سمعتم، ليطعن بعد ذلك في أن هذه الفرق تدخل النار. ثم ذهب يرد الرواية بعقله كما سوف نرى بعد قليل. وكذا وقع فيه كل من قلد في تخريج الحديث نقلا عن المقاصد الحسنة للإمام السخاوي، حتى الشوكاني أخطأ في تقليده لهذا الحديث. هذه الزيادة التي دسها الكوثري في هذا النص، وهي كلها في النار، أي هذه الفرق فرق النارية كلها في النار إلا واحدة، جاءت هذه الزيادة من طرق جيدة ولها شواهد، منها ما أخرجه ابن ماجة من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة. قال: فإحدى 70 في النار وواحدة في الجنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة و72 في النار، و72 في النار. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: الجماعة، أي من هم الفرقة الناجية التي لا تدخل النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هي الجماعة، هي الجماعة. هذه الرواية أخرجها ابن ماجة وابن أبي عاصم في كتاب السنة، واللالكائي في أصول الاعتقاد بإسناد جيد، بإسناد حسن. وشاهد ثالث وهو من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب، أي اليهود والنصارى، افترقوا على 72 ملة، فسمى الفرقة ملة، وأن هذه الملة ستفترق على 73. أمة محمد ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. وهذه الرواية أخرجها أبو داود وأحمد والدارمي في سننه، والحاكم في المستدرك، والأجري في الشريعة، وابن بطة في أصول الاعتقاد عنده، واللالكائي بإسناد فيه أظهر بن عبد الله الهوزني، راوي اسمه أظهر ابن عبد الله الهوزني، وأظهر مختلف فيه، فوثقه العجلي وابن حبان، وقال الحافظ صدوق تكلموا فيه لأجل النصب، كان ناصبيا. وهذا مذهب باطل في الاعتقاد، في الاعتقاد. والاعتقاد شيء، وتوثيق الراوي من جهة الرواية شيء آخر، شيء آخر. ولو قلنا إن كل من طعن في عقيدته ومنهجه وفكره ترد روايته جملة لم يصف لنا شيء إلا اليسير القليل، فكثير من الرواة متهم في عقيدته وفي منهجه وتوجهه، ولكنه في الرواية ثقة وزيادة، وهذا هو المعتمد في قبول الرواية من ردها. أما أهل البدع فمنهم الشيعي، ومنهم الناصبي، ومنهم المرجئ، ومنهم الخوارج، ومنهم المعتزلي، وغير ذلك. فما لم تكن رواية المبتدع داعية إلى بدعته ومؤيدة إلى بدعته قبلت، قبلت. وما لم تكن بدعته مكفرة، أي تكفر ويخرج بها من الملة، قبلت. لأن البدعة إذا بلغت بصاحبها حد الكفر لا تقبل رواية الكافر، وإنما تقبل رواية المسلم، وإن كان منحرفا في اعتقاده إذا كان ثقة في روايته، وإذا كانت روايته بعيدة عن تأييد بدعته. فهذه أصول في قبول رواية المبتدع من ردها، وهذا منهج من أعظم مناهج الاعتدال في التعامل مع المخالف، في التعامل مع المخالف. فليس كل من أختلف معه يرد كلامه وترد روايته، فأهل السنة يقبلون غيرهم ويقبلون ما يأتي به الغير بضوابط وشروط وقيود، لا يرد جملة كما أنه لا يقبل جملة، بل يقبل بعد الدراسة والتمحيص وموافقة الشروط والقيود وتخطي الخنطرة التي من خلالها يعبر الراوي من دائرة الرد إلى دائرة القبول. وهكذا أهل السنة والجماعة الذين أصلوا لقواعد قبول الكلام ورده أصولا وقواعد، لا تزال إلى يوم القيامة مفخرة المحدثين. فمنهج الجرح والتعديل وقواعد الجرح والتعديل عند المحدثين هي القواعد الأم لكل علم من العلوم، حتى في العلوم التجريبية. والغرب لما أدرك ذلك اعتمد هذه القواعد في علوم التجريبية فضلا عن العلوم الشرعية. فأظهر ابن عبد الله الهوزني كان ناصبيا، وللنصب كلام آخر نقوله فيما بعد، ليس هذا أوانه، ولكنه على كل حال مذهب باطل في الاعتقاد، ولكنه روى رواية وافق فيها الثقات من أهل السنة، فكيف يرد؟ كيف يرد؟ فضلا أنه ثقة أو ينزل عن الثقة قليلا فهو صدوق كما قال الحافظ ابن حجر، ووثقه غير واحد كالعجلي وابن حبان والحاكم وغير واحد. فحينئذ نقبل روايته، نقبل روايته، خاصة وأن الحاكم والذهبي والحافظ ابن كثير صححوا هذه الرواية من طريق أزهر الهوزني. وقال ابن تيمية في كتابه المسائل الجزء الثاني صفحة 83، وهو حديث صحيح مشهور، أي مشهور بصحته عند المحدثين، فلأن يأتي غير أو غير المحدثين فيرد هذه الرواية نقول له توقف، ليس هذا شأنك، ومن دخل في غير فنه أتى بالأعاجيب، أتى بالأعاجيب، فليس هذا ميدانك وليس هذا شأنك، فليس لك أن تتكلم في قبول الرواية وردها. لماذا؟ لأنك لست من أهل الفن، لست من أهل الفن. أما أهل الفن الذين نذكرهم الآن فقد أجمعوا على صحة الرواية وقبولها. وكذلك الشاطبي في كتاب الاعتصام في الجزء الثالث صفحة 38 صحح هذه الرواية، والحافظ العراقي في كتاب تخريج الإحياء الجزء الثالث صفحة 199 قال رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو وحسنه، وأبو داود من حديث معاوية، وابن ماجه من حديث أنس وعوف بن مالك، وأسانيدها جياد، يعني أسانيد حسنة. أما حديث أنس ففيه الزيادة المذكورة، أي كلها في النار إلا واحدة، ولكن له طرق كثيرة. أخرجه ابن ماجه والإمام أحمد والأجري وابن بطة والطبراني في الصغير والأوسط بهذه الزيادة، كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. ولكن هناك راوي يسمى الأبرد ابن أشرس، وما رأيت أشرف منه، لأنه كذاب وضاع، عمد إلى هذه الرواية فقلبها، قلب المتن، فبدلا من أن يقول كلها في النار إلا واحدة قال كلها في الجنة إلا واحدة. فهو راو كذاب وضاع يضع الأحاديث المقلوبات على الثقات، على الثقات. قال تفترق أمتي على 70 أو 71 فرقة، كلهم في الجنة إلا فرقة واحدة. قالوا يا رسول الله من هم؟ قال الزنادقة، وهم القدرية. فهذه الرواية مردودة بإجماع المحدثين، فمن يقبل هذه الرواية إذا أجمع المحدثون على ردها وعلى أنها مقلوبة قلبها هذا الكذاب الوضاع؟ فمن يقبلها؟ تصور أن الذي يقبلها الكوثري، الذي يقبلها الجاحظ الأديب، ما له الجاحظ ما علاقته بالعلم؟ الذي يقبلها أبو زهرة، ما علاقة أبي زهرة بعلم الحديث؟ لا علاقة لهؤلاء جميعا بعلم الحديث والرواية. بل الكوثري من أعظم الناس ابتداعا في دين الله عز وجل، وما ترك لا صغيرا ولا كبيرا إلا واتهمه وسبه وشتمه ابتداء من الصحابة رضي الله عنهم إلى زمانه، إلى زمانه الذي لا يتجاوز 100 عام. والأبرد كذاب وضاع كما قلنا، ومع هذا تمسك به بعض أهل الأهواء وردوا الحديث الصحيح. قال الحاكم عن هذا الحديث إنه حديث كبير في الأصول، أي في أصول الاعتقاد، ولم يرده إلا الكوثري تنطعا منه. ونقل عن عبد الوزير اليمني، مع أنه رجل من أهل السنة، ولكن نقل عنه، وكذلك نقل عن ابن حزم والشوكاني تضعيف هذه الرواية. لماذا؟ لأنهم قلدوا فيها السخاوي، قلدوا فيها السخاوي، ولم تحظ منهم بالبحث العلمي، مع أنهم من أهل الرواية، ولكنهم ردوها تقليدا، تقليدا. أما ابن حزم فمعلوم أن ابن حزم من أشد الناس من أشد الناس في الرواية، بل هو صاحب مجازفات، صاحب مجازفات. انظر إلى ابن حزم لما سئل عن الإمام الترمذي، الإمام الترمذي صاحب السنن وهو صاحب أصل من الأصول الستة في الإسلام، فالأصول الستة في الإسلام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فالترمذي أحد الستة وهو أحد الأربعة من أصحاب السنن. يسأل عنه، أي عن الترمذي لا عن الكتاب، ابن حزم فيقول هو مجهول. إذن ابن حزم يلزمه على هذا القول أن يرد كل ما تفرد به الترمذي دون البخاري ومسلم، وهذا ابتلاء عظيم جدا، ابتلاء عظيم جدا. فكثيرا ما كان ابن حزم يسأل عن إمام من أئمة السنة وعلم من أعلمها فيقول هذا القول، يقول هو مجهول، هو مردود، هو كذاب، هو باطل الرواية وهكذا. فابن حزم معروف عند أهل العلم بالرواية أنه صاحب مجازفات، صاحب مجازفات. وكان إذا سئل ابن حزم عن الكتب التي يدخل منها إلى العلم أخرج إليه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، قال هذه كتب العلم. فما كان يخرج سنن الترمذي وما كان يخرج سنن ابن ماجه، وأجمعت الأمة قبل ابن حزم وبعد ابن حزم على أن هذه الكتب الستة هي أصول الإسلام، هي أصول أدلة الإسلام. ولكن أبى ابن حزم إلا أن يكون له مذهب غير ذلك. الرد على من رد هذه الرواية كلها في النار إلا واحدة، أن النقد العلمي يثبت أو يثبت الحديث، فلا عبرة بقبول من ضعف هذه الرواية، خاصة وقد أجمع العلماء المفننون في هذا العلم كالذهبي والحاكم والترمذي وابن كثير والنووي والحافظ ابن حجر وابن حبان والألباني وغيرهم كثير على صحة هذه الرواية وقبولها دون أدنى إشكال، دون أدنى إشكال. فمن خالفهم فلا شك أنهم أعلم منه وأحفظ، فلا عبرة بقولهم، فلا عبرة بقولهم. أما ابن الوزير اليمني فقد رد الحديث لا من جهة إسناده بل من جهة المعنى، بل من جهة المعنى. وما هو الذي استعصى على ابن الوزير والشوكاني والكوثري أن يردوا هذه الرواية؟ أما الكوثري فقد ردها تنطعا ورددنا عليه الآن، وأما ابن الوزير والشوكاني والجاحظ وأبو زهرة فرد الرواية من جهة المعنى، قالوا دي مصيبة سودة إذا افترقت الأمة إلى 73 فرقة 72 منها في النار وواحدة فقط في الجنة، كيف يستقيم هذا مع إيه؟ مع النصوص التي تثبت أن هذه الأمة أمة مباركة وأنها أكثر أهل الجنة، وأنها أكثر أهل الجنة، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام أكثر الناس تبعا يوم القيامة. وإن كان أهل الجنة 120 صفا فهذه الأمة منهم 80. فهم تصوروا التعارض والتناقض بين هذه النصوص وبين حديث افتراق الأمة، وبين حديث افتراق الأمة. لا شك أننا نقول ربما تكون هذه شبهة عند حسن النية فيلزم ردها، لأن الأصل عندنا أن هذه الرواية صحيحة، وأن النصوص التي يحتج بها من رد هذه الرواية من جهة المعنى كذلك صحيحة، ولا يمكن أن يتعارض حديثان صحيحان أبدا، إنما التعارض يكون في الفهم والإدراك، في فهم الناس وإدراكهم، أما في الرواية الصحيحة لا. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهذان النصان إنما صدر من مشكاة واحدة، مشكاة النبوة ومشكاة الوحي، فلا يمكن أن يكون بينهما تعارض وقد صدر من شخص واحد وهو النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق. فالوحي لا يخطئ، الوحي لا يخطئ، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلما لم يكن هناك أدنى اختلاف تبين أنه من عند الله، سواء كان كتابا أو سنة، أو سنة، لأن سنة وحي كالقرآن ولفظها من عند النبي عليه الصلاة والسلام، خلافا للقرآن الذي هو من عند الله متواتر بلفظه ومعناه. ولذلك أفرد علماء الحديث أو بعضا منهم، أفرد بعض علماء الحديث لهذا النوع من الحديث وهو مختلف الحديث، أفردوا له كتبا باسم مختلف الحديث أو تأويل الحديث أو مشكل الحديث، أفردوا له كتبا للتأليف بين ما ظاهره التعارض، للتأليف بين ما ظاهره التعارض. وابن خزيمة رحمه الله تعالى إمام في هذا الباب، كما أن الشوكاني وابن قتيبة والشافعي كلهم صنفوا في هذا الباب. قال ابن خزيمة لا يأتيني واحد منكم بحديثين ظاهرهما التعارض إلا ألفت بينهما، فيخرج من عندي ابن خزيمة وقد ارتاح قلبه واستنار فكره أنه ليس ثمة تعارض بين النصين. وهكذا تكلم العلماء في التأويل بين هذا الحديث وبين النصوص التي تثبت خيرية هذه الأمة وأنها أكثر أهل الجنة وهم أكثر الناس تبعا لنبيهم عليه الصلاة والسلام، فأنه لا ينبغي رد الحديث لمجرد غياب المعنى، لا ينبغي رد الحديث لمجرد خفاء المعنى على عالم من العلماء. لماذا؟ لإمكانية ظهور المعنى الحقيقي المراد من الحديث لعالم آخر، لعالم آخر، والعلم رزق، العلم رزق يحجبه الله تعالى عن واحد ويمنعه آخر، فلا ينبغي لمن حجب الله تعالى عنه فهم نص من النصوص أن يرد النص، وإلا للازم من خفي عليه المعنى أن يرد كل آية في كتاب الله خفي عليه معناها، وإلا فما الفرق بين خفاء المعنى في آية من آيات الله وبين خفاء المعنى في نص حديث رسول الله على عالم من العلماء؟ فإذا سوغ لنفسه أن يرد النص النبوي لخفاء المعنى فيلزمه أن يرد الآية لخفاء المعنى، وهذا كفر بواح، كما أنه يتناقض مع أصول أهل العلم في قبول الرواية وعدمها، إنما قبول الرواية ورد الرواية منوط بشروط خمسة ذكرناها قبل ذلك: اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة وانتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، فهذه خمسة شروط محل اتفاق بين علماء الأمة في قبول الرواية وردها، ليس منها، أي ليس من هذه الشروط
خفاء المعنى على عالم، وليس منها موافقة الرواية للعقل أو مناقضتها للعقل، ليس منها هذه الشروط ولا غيرها الكثير والكثير، حتى بلغ ببعض أهل البدع أن أصلوا أصولا لقبول الرواية وردها ما يرضى عن 20 شرط، ولكن المتفق عليه بين أهل السنة 5 شروط فقط ذكرناها. كيف يرد حديث تلقاه كبار العلماء والمحدثين بالقبول وصرحوا بصحته وهم المعنيون بقبول الرواية وردها؟ الرد الثالث أن ابن الوزير نفسه صحح حديث معاوية رضي الله تعالى عنه وفيه الزيادة، فابن الوزير مضطرب، ابن الوزير اضطرب وهو ليس معصوما وإن كان من أهل السنة ليس معصوما، فهو قبل الرواية مرة وردها مرة أخرى، فهو مضطرب في قبول ورده لهذه الرواية. كيف أسير خلف إنسان اضطرب في قبول رواية وردها، وأدع من قبل الرواية مع كثرتهم وتخصصهم وإتقانهم وتبحرهم في هذا العلم لأجل واحد من أهل العلم؟ كما أن ابن الوزير كذلك في كتاب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم الجزء الثاني صفحة 113 إلى 115 ضعف هذه الرواية في أصل هذا الكتاب وهو العواصم والقواصم الجزء الثالث صفحة 170، وأعله بالراوي الذي تكلمنا عنه قبل ذلك وهو أزهر بن عبد الله الهوزني، وقد علمت آنفا أنه حسن الحديث، وهذا الذي يعتمد في ثبوت الحديث للمذهب الذي ذكرناه من قبل. كما أن هناك شيخ من أهل اليمن، ولأن ابن الوزير يمني، وأتى من بعده شيخ يسمى صالح المقبلي، له كتاب عظيم اسمه العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ، عنوان الكتاب بين إيثار الحق، العلم الشامخ في إيثار الحق أي قبول الحق مهما خالف فيه الآباء والمشايخ. يعني عايز يقول أنا لا أقلد أحدا، لأنه لا يقلد في دين الله إلا النبي عليه الصلاة والسلام، وما من عالم من بعد النبي إلا ويقبل من قوله ويرد إلا صاحب هذه الشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. قال صالح المقبلي رحمه الله في كتابه هذا العلم الشامخ، قال: وإن هذا الحديث وإن خفي بعض معانيه على بعض أهل العلم، إلا أننا نقول الآتي. ثم يقول: حديث افتراق الأمة إلى 73 فرقة رواياته كثيرة يشد بعضها بعضا، يعني هو يصحح الرواية بحيث لا يبقى ريبة في حاصل معناها. ثم ذكر حديث معاوية بجميع طرقه وشواهده، ويقول: والإشكال الذي حصل لبعض الناس في قوله عليه الصلاة والسلام: وكلها في النار إلا ملة، قال: فمن المعلوم أنهم خير الأمم، من المعلوم أن هذه الأمة خير الأمم، وأن المرجو أن يكونوا نصف أهل الجنة، مع أنهم في سائر الأمم، يعني هذه الأمة بالنسبة لسائر الأمم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، كما جاءت بذلك النصوص. يعني هذه الأمة بالنسبة لبقية الأمم السابقة عليها، لأنها لا تلحقها أمة، فالنبي هو آخر الأنبياء والأمة هي آخر الأمم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون. يعني نحن وإن كنا آخر الأمم إلا أننا أسبق الأمم في الآخرة دخولا الجنة. فكيف يتمشى ما نحن فيه الآن من إثبات فضل الأمة مع هذا الحديث الذي يثبت أن معظم الأمة في النار إلا واحدة؟ فيقول: ومن المعلوم أنه ليس المراد من الفرقة الناجية ألا يقع فيها اختلاف البتة، لا ليس هذا، فإن ذلك قد كان في فضلاء الصحابة رضي الله عنهم، بل المراد في مخالفة تصير صاحبها فرقة مستقلة مبتدعة. ثم أجاب عن الإشكال بما خلاصته. انتبه إلى الإجابة لأنها هي التي تحل لك الإشكال كله. فقال: إن الناس عامة وخاصة. الناس منهم العوام ومنهم الخصوص وهم أهل العلم، والنبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك في سنته، قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إذن كثير من الناس عوام لا علاقة لهم بالعلم، ومفهوم المخالفة يقول إن هذه الأمور المشتبهة يعلمها قليل من الناس، من هم أهل العلم. ولذلك قال الله تعالى: فاسألوا، أي يا عوام يا جهال، فاسألوا أهل الذكر أهل العلم إن كنتم لا تعلمون، إن كنتم لا تعلمون. فهنا يقول إن الناس عامة وخاصة، نعم هذا حق، فالعامة آخرهم كأولهم، آخرهم كأولهم كالنساء والعبيد والفلاحين والسوقة ونحوهم ممن ليس من أمر الخاصة في شيء، فلا شك في براءة آخرهم من الابتداع كأولهم. يعني هؤلاء جميعا عامة الناس من كل الفرق والطوائف معذورون. لماذا؟ لأنهم عامة لا سبيل لهم إلى معرفة الحق من الباطل، ومعرفة الإيمان من الكفر، ومعرفة الضلال من الهدى، لا سبيل لهم إلى ذلك. ولذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة معاوية رضي الله عنه يقول: ما ذنب من نشأ بالشام على حب معاوية وبغض علي، وما ذنب من نشأ بالكوفة على حب علي وبغض معاوية؟ هكذا نشأ في بيئة تقول هذا فتربى عليها، ولم يسمع الرأي الآخر، ولم يبلغه العلم الصحيح، فما ذنبه؟ هو من عامة الناس وسوقة الناس، فهم معذورون. فأصحاب أو العامة من كل الفرق، من كل الفرق يفرق بين قولهم وبين القائل، فربما يقول القائل القول الكفر ولكنه لا يكفر، لا سيما إذا كان من عامة الناس الذي تربى على هذا وأشربه كما أشربت بنو إسرائيل حب العجل. فهنا نقول: الذي يطوف حول القبور، الطواف حول القبور كفر وشرك بالله تعالى، ولكن الذي يطوف نفسه لا نحكم عليه بالكفر حتى تتحقق شروط وتنتفي في حقه موانع. فإذا قامت عليه الحجة الرسالية وبنى له العلم وأصر على فعل الكفر فهو كافر، وأصر على فعل الشرك فهو مشرك، أن تقوم الحجة عليه بشروطها وتنتفي في حقه الموانع. وكذلك الذي يقول من الشيعة ومن الخوارج ومن المعتزلة ومن هذه الفرق الضالة كلها التي هي من أهل النار، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، نقول: إن عامة الفرق لا نحكم عليهم بالكفر وإن كان قولهم كفر، وإن كان قولهم كفر، ولكن القائل ليس كافرا، فنفرق بين القائل والقول، فالقول كفر ولا يلزم منه إثبات كفر قائله، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. فهنا يقول الشيخ: إذا كنتم تستعظمون أن 72 فرقة في النار وواحدة في الجنة، وهذا يعني أن معظم الأمة في النار، نقول لهم قد أخطأتم الطريق وأخطأتم الفهم، بل المقصود ب72 فرقة أي رؤوس الضلال في هذه الفرق الخاصة دون العامة، وليس كل الخاصة. ولذلك قسم الناس إلى صنفين: عامة وخاصة. أما العامة فأولهم في الأمة كآخر الأمة، كلهم سواء، لا يدخلون تحت هذا الوعيد والتهديد الشديد. وأما الخاصة قال: فقسم الخاصة إلى 3 أقسام. القسم الأول: فمنهم مبتدع اخترع البدعة، اخترع يعني هو أول من قال بالبدعة، أول من قال بالبدعة وفارق الجماعة وتنكب أصول الطريق والهداية طريق أهل السنة، وأصل أصولا وقاعد قواعد ودعا الناس إليها بعد ذلك. فمنهم مبتدع اخترع البدعة وجعلها نصب عينيه، هي حياته كلها، وبلغ في تقويتها كل مبلغ، وجعلها أصلا يرد إليها أو يرد إليها صريح الكتاب والسنة، يعني يلوي أعناق النصوص في الكتاب والسنة لتخدم بدعته التي اخترعها من عند نفسه وليس لها أصل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا القسم الأول من الخاصة. القسم الثاني: من تبع هؤلاء وناصروهم وقووا سوادهم بالتدريس والتصنيف، بالتدريس والتصنيف، فهم يقتربون من الصنف الأول من أصناف الخاصة. والصنف الثالث: ليسوا من أهل التحقيق، ليسوا من أهل التحقيق ولا هيئ للهجوم على الحقيقة، وقد تدرب في كلام الناس حتى حفظ متون وتعلم علومهم وتلقفها كالحمار يحمل أسفارا، يحمل أسفارا، يظن أنه من أهل العلم وليس كذلك، بل هو مقلد للبدعة، هو مقلد للبدعة، فهذا أخف من الصنف الذي قبله. أما القسم الرابع من الخاصة فهم أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة والجماعة، سلة من الأولين وقليل من الآخرين، أقبلوا على الكتاب والسنة وساروا بسيرها وسكتوا عما سكت عنه الكتاب والسنة، وأقدموا وأحجموا بالكتاب والسنة، وتركوا تكلف ما لا يعنيهم، وكان تهمهم السلامة وحياة السنة آثر عندهم وأحب إلى قلوبهم من حياة نفوسهم وقرة عين أحدهم تلاوة كتاب الله تعالى ودراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم معاني الكتاب والسنة على السليقة العربية والتفسيرات المروية، ومعرفة ثبوت رواية السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام لفظا وحكما. فهؤلاء هم أهل السنة حقا، هؤلاء هم أهل السنة حقا. فإذا اجتمع لدينا بعد هذا التقسيم أن المراد من قوله عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة، إذا كان المراد بذلك على ما بينا أن الذي في النار هم رؤوس الضلال والبدع دون عامة الناس، لكان الداخل النار من أمة محمد عليه الصلاة والسلام قليل، قليل وليس كثيرا، يتعارض مع النصوص التي تثبت خيرية هذه الأمة وأفضليتها. وبذلك يزول الإشكال، والكلام كثير ولكني أختصر الكلام اختصارا مخافة أن يدهمنا الوقت. مسائل تتعلق بهذا الحديث: المسألة الأولى، ليس معنى أن هؤلاء في النار أنهم كفار، ليس معنى قوله عليه السلام كلها في النار، ليس معنى ذلك أنه يلزم أنهم كفار، بل ربما يقتل المرء المبتدع لخطره وخطر بدعته، لا لأنه كافر، لا لأنه كافر، كما فعل ذلك خالد بن عبد الله القسري مع الجعد بن درهم الذي قال وقال في دين الله عز وجل، وسيأتي معنا كلامه بعد ذلك إن قدر الله تعالى وشاء. فنزل خالد بن عبد الله القسري من على منبر العيد وذبح الجعد في أصل المنبر، وقال أيها الناس ضحوا فإن مضح بالجعد بن درهم. لماذا؟ لأن فتنته من أخطر الفتن، من أخطر الفتن، فخشي الجعد على الأمة كلها، فخشي خالد بن عبد الله القسري على الأمة كلها من فتنة الجعد بن درهم، فذبحه وقتله نجاة للأمة من خطره وخطر فتنته، ولا يلزم من ذلك إثبات كفره. فلا بد أن نفرق بين رؤوس البدع وبين أتباع وعوام وأتباع كل ناعق، وأتباع كل ناعق. فإذا قلنا بإثبات الكفر لرؤوس البدع فلا نثبت هذا لعامة أهل البدع. الأمر الثاني، لا يلزم من دخولهم النار أنهم ماكثون فيها أبدا مع الكفار والمنافقين، ويشهد لهذا المعنى القرآن والسنة. الله عز وجل يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هل المؤمن الذي قتل مؤمنا ينطبق عليه هذا؟ الجواب لا بالإجماع. ابن عباس خالف في ذلك ولكنه رجع عن ذلك وقال بمقولة أو بقول بقية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن قتل المؤمن عمدا ليس كفرا، ولكنه من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، ولست بذلك أدعو إلى قتل المسلمين لكونه ليس كفرا، ولكني أقول إنه معصية من أعظم المعاصي ومن أكبر الكبائر، قتل نفس حرم الله تعالى قتلها، حتى وإن كان قتل النفس المعاهدة التي لها عهد وذمة وميثاق مع أهل الإيمان ومع المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك وتبرأ ممن قتل من كان له عهد وذمة من الكفار، من الكفار، فما بالكم بقتل المؤمن؟ فليس هذا من الكفر بمكان. والله تبارك وتعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين، انظر، فأثبت للطائفتين الإيمان، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. طيب، إذن هذه الآية أثبتت الإيمان للطائفتين المقتتلتين، فليست واحدة منهما بكافرة ولا كلهما، من باب أولى. والنبي والله عز وجل يقول فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فمن عفي له من أخيه، فأثبت أخوة الإيمان بين القاتل والمقتول، بين القاتل والمقتول. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من تردى من جبل فمات، فهو يتردى من جبل في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فهل يعني هذا الحديث أن من قتل نفسه على النحو المذكور يكون كافرا؟ لا. أما الكلمة خالدا مخلدا فيها أبدا، الخلود والأبدية إذا ورد في نص متعلق بالمسلمين وبأهل الإيمان فإنما يراد بالخلود والأبدية المكس الطويل، المكس الطويل، لا أن يبقى في النار كما يبقى الكفار والمنافقون، لا لا. وهذا أحد معاني الخلود في لسان العرب وفي لغة العرب. فكونه عليه الصلاة والسلام يقول كلها في النار لا يلزم الخلود الأبدي في النار، بل أصحاب البدع وهم شر من أصحاب الكبائر فحكمهم أنهم إن تابوا إلى الله عز وجل تاب عليهم ولا يحاسبهم بعد التوبة على الذنب كما لا يحاسبهم على البدعة، كما لا يحاسبهم على البدعة. وإن مات صاحب الكبيرة بعد قيام الحد عليه فالحدود كفارة لأهلها، كفارة لأهلها. وإن ماتوا مصرين عليها غير معتقدين لها فلا شك أنهم في مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، خلافا لما يعتقده الخوارج في صاحب الكبيرة، فإنهم يعتقدون أنه كافر خارج من الملة، كما يعتقد اليوم هذا الاعتقاد جماعة التكفير والهجرة. وكذلك المعتزلة لا يقولون بكفره كما لا يقولون بإيمانه، يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو مؤمن، هذا حكم عندهم في الدنيا، وفي الآخرة أنه مخلد في النار مع الكفار، ولكنه في درجة أهون من درجة الكفار والمنافقين. كيف يستقيم ذلك؟ كيف يستقيم ذلك؟ هذا كلام أشبه بالخبل والجنون، أشبه بالخبل والجنون. المسألة الثالثة قوله كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. ما معنى الجماعة؟ ما معنى الجماعة؟ أولا قبل أن ندخل في معنى الجماعة نبين مسألة تربوية علمية، أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله من هي؟ سألوا عن الفرقة الناجية لأن هذا هو الذي يلزمهم في الدنيا والآخرة، ولم يقولوا من هم يا رسول الله، من هم يا رسول الله، وإنما قالوا من هي، فسألوا عن النجاة. كثير من الناس الآن يسأل أسئلة لا يتعلق بها عمل ولا تدخل في طوق النجاة، وإنما يسأل لأجل السؤال، هذا إن لم يسأل تعنتا وتكلفا، مع أن هذا مذموم عند أهل العلم، مذموم عند أهل العلم. ولكن الصحابة رضي الله عنهم سألوا عن الفرقة الناجية، وإني لا أعجب وأشد العجب من رجل من أهل العلم يعلم الناس الفرق الهالكة كلها وبعد لم يتعلموا شيئا من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، كيف يكون ذلك؟ أي منهج هذا؟ أي منهج هذا؟ النبي عفام إنما أشار إشارة مجملة لأهل الضلال وأهل البدع والفرق النارية دون أن يذكر تفاصيل هذه الجماعة أو تلك، وإنما فصل النبي عليه الصلاة والسلام في عقيدة أهل السنة والجماعة منذ أن بعثه الله إلى أن قبضه الله تعالى. وهذا الذي يجب على الدعاة أن يعلموا الأمة عقيدة أهل السنة والجماعة، وما دون ذلك خرط القتاد، ليس من ديننا وليس من عقيدتنا على سبيل الإجمال. وإنما نتعرض للتفصيل إذا احتجنا إليه، كما نحتاج الآن لبيان عقيدة الشيعة ومنهج الشيعة لعظم خطورتهم وتغلغلهم في الأمة في كل بلد ومصر. وما المقصود بالجماعة إذن؟ المقصود بالجماعة التي جاء وصفها في كثير من النصوص: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. انظر، ظاهرين على الحق، هذا أحد أوصافهم، أن الحق ظاهر بهم على كل الأديان وكل الملل المنحرفة. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهم ظاهرون على الناس. وجاء في وصف الجماعة أنهم المستمسكون بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. ما أنا عليه وأصحابي؟ ما أنا عليه؟ من هم يا رسول الله؟ قال: من كانوا على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي حديث: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. معنى الجماعة أي الذين اجتمعوا على السنة، ولذلك سموا أهل السنة والجماعة، أي الذين استمسكوا بالسنة وتمسكوا بأهدابها وعملوا بها ودعوا الناس إليها واجتمعوا على ذلك. فهم أهل السنة لتمسكهم بها، وهم الجماعة لأنهم اجتمعوا على التمسك بالسنة والدعوة إليها. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، وإن كنت وحدك. وفسره نعيم بن حماد فقال: يعني إذا فسدت الجماعة وانحرف الناس وصاروا شيعا وأحزابا، فعليك بما كانت عليه الجماعة الأولى الصحابة رضي الله عنهم قبل أن تفسد. وإن كنت وحدك فأنت الجماعة حينئذ. وقال سفيان الثوري: لو أن فقيها على رأس جبل لكان هو الجماعة. لماذا؟ لأنه من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. وفسرها بعض أهل العلم بالفقهاء والعلماء والمحدثين. وقال الإمام الترمذي: وتفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث، هم أهل الفقه والعلم والحديث. سئل ابن المبارك: من الجماعة؟ قال: أبو بكر وعمر. قيل له: إنهما قد ماتا. قال: فلان وفلان. قيل له: إنهما قد ماتا. قال: أبو حمزة السكري هو الجماعة. لماذا؟ لأنه إمام المسلمين في زمانه. فقال كأنه يقول: الجماعة إذا كنت على الحق ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك. فهذا معنى افتراق الأمة. وقد أزلنا بفضل الله تعالى الإشكال الذي اختلط على أذهان بعض أهل العلم في ذلك، وبينا من هم الجماعة. ويبقى بعد ذلك أن نتكلم عن الشيعة وعن فرقهم وعن أصولهم التي خالفت الكتابة والسنة وإجماع الأمة، وتفرقوا وكانوا فرقا وحزبا وأشياعا. كيف لا؟ كيف لا؟ وكل من تنكب طريق النبي وطريق أصحابه لابد أن يهوي في الوديان، لأنه لا يقف على أرض ثابتة، إنما وقف على حسالة عقله. ويعجبني قول قال ابن الجوزي عليه رحمة الله، قال: لو أن مسألة عرضت على أهل بيت من النصارى وكانوا 10 أفراد لاختلفوا فيها على 11 رأي. لو أن مسألة عرضت على أهل بيت من النصارى وكانوا 10 لطلع من بينهم 11 رأي لشدة اختلافهم وبعدهم عن كتاب الله تعالى وعن هدي عيسى عليه السلام. فكذلك هذه الأمة، كذلك هذه الأمة لما ابتعدت عن كتاب الله وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا في ضلال مبين، كانوا في ضلال مبين. فأصول الفرق اللي هي الـ 72 فرقة دي أصولهم أربعة فقط، أربعة فقط: الشيعة، الخوارج، القدرية، المرجئة. وكل فرقة من هذه الفرق تفرقت وتشعبت وانقسمت على أنفسها حتى بلغت حقا 72 فرقة، كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في الفتاوى وغيره كثير، ولكنه الأصل في تقسيم هذه الفرق وبيان ضلالها كما بين عددها. فإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي أن نتعرض لهذه الفرق بالبيان والإيضاح وإضاعة الوقت، ولكن لما كان للشيعة خطر عظيم وهم أصول أو من أصول البدع وتفرقوا إلى فرق ثلاثة، إلى فرق ثلاثة غالية ومعتدلة ومتوسطة، غالية ومعتدلة ومتوسطة، بل كل واحدة من الثلاثة عند الشيعة تفرقت إلى 10 فرق وإلى أكثر من ذلك. فكان لزاما علينا أن نبين في الأيام المقبلة إذا قدر الله تعالى وشاء لنا أن يكون لنا لقاءات أخرى، نبين بالذات فرق الرافضة الاثنى عشرية، لأنها أعظم فرق الشيعة الآن وأشدها خطرا على السنة. فإن قدر الله تعالى بين ذلك، وقد كنت نويت بهذه المحاضرة أن تكون أول مسمار يدق في نعش الشيعة في منطقة العرب، وتأتي بعده بقية المسامير. فإن كان ذلك فهو خير وبركة، وإن كانت الأخرى أي لم يقدر بيننا لقاء، فإني أسأل الله تعالى العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يبارك في قناة الناس وفي القائمين على قناة الناس، وأن يزيدهم هداية ورشادا، وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين، وأن يبارك في هذه القناة كما بارك في غيرها من القنوات، وأن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال ويتجاوز عن سيئها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأل الله تعالى أن يهيئ للأمة من يبين لها أمر عقيدتها أحسن مني، فكل الدعاة أفقه مني وأعلم، كما أن كل المسلمين خير مني وأفضل. فأنا أتمنى أن يهيئ الله تعالى في هذا المكان من يدلي بدلوه، بل يكون دلوه خير الدلاء، بل يكون دلوه خير الدلاء، فينفع الله تعالى به الأمة وينفع به الإسلام. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال والأقوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يعفو عن زلاتنا وأن يغفر لنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.